السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. روى أبو داود في سننه من حديث قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة إلى طلوع الشمس خير لي من أن أعتق أربع من ولد إسماعيل، أربع رقاب يعني من ولد إسماعيل، فنسأل الله من فضله. ولا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في سورة أو من سورة النجم، وقد بقي شيء من القراءة. التعليق بقي شيء؟ أي نعم، إلى آية 21. قال الله تعالى في كتابه: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمن تولى عن ذكره عن القرآن، أن يعرض عنه كما أمر بذلك في سورة الكهف. ما هي الآية التي في سورة الكهف؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا يريدونه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نعم، الآية بعدها ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذه من فوائد الإعراض عن الجاهلين الغافلين المعاندين، أنه إذا أعرض عنهم فإنه واتجه إلى غيرهم مما يذكر الله فسيفوز بالآخرة. أناس قوم تحضر معهم يختابون ويأكلون أموال الناس بالباطل ويتواصون بالغش التجاري وغير ذلك من الآفات ويسخرون. طيب قعدت معهم كل يوم تأهل معهم لجهنم، حتى وزملائك بالعملهم وقت الفطور تقعد معهم كل يوم تتأهل لجهنم، يغتابوا بعضهم البعض يسخروا يضحكوا. طيب الله نهاك عن هذا، أن تجلس مع هؤلاء. أمرك بأن تصبر نفسك مع قوم يذكرون الله، يدرسون العلم، ينكرون المنكر، يتواصلون بإنكار المنكر، يتواصلون نفع المسلمين، كيف يوزع إعلانات المحاضرات، كيف يعني يسجل المحاضرة، كيف يجمع المال الفقير في الحي، كيف كيف كيف. هؤلاء أهل الذكر والخير، مأمور أن تقعد معهم وتعرض عن من تولى عن ذكر الله وأعرض، كما أعرض هو عن ذكر الله فأعرض عنه، لا خير فيه. لو كان فيه خير استفاد من هذا القرآن وجلس بدراسته وجلس وعمل به، لكن لما ما كان فيه خير أعرض هو عن القرآن. فالذي ينبغي أن تفعل كما أعرض هو عن القرآن وعن انتفاع أصلا بسماعه وتعلم معانيه وذكر الله، فكيف أنت تقبل عليه؟ لأنه إيش يفيدك رجل ما يريد يسمع القرآن، ما يريد يطلب العلم، ما يريد أن يستفيد، ولا في بيته يقرأ القرآن ولا يدرس في بيته أيضا في كتاب. هذا تولى عن ذكر الله، أعرض، هجر القرآن، هجر إيش؟ انتفاع ودراسة، وإن كان يتلو في الصلاة فلا تصور منه خير، لأنه قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالنظائر تتجاذب، فإنك إذا صاحبته ستعرض عن ذكر الله مثله. تصور أنك أنت إن كنت راعي تواصل اجتماعي وقيل وقال، تصور أن أسباب ذلك لك صاحب مثل هذا، وإن كان له لحية وإن كان لكنه ما يعرض القرآن فصرت مثله أنت، لأنه يحدث الكثير فصرت تقتدي به ثلاثة أشهر. فإذا غيرته لصاحب يراجع معك المتون العلمية، يراجع معك مسائل العلم، مقبل على القرآن، وده يتعلم القراءات، وده يدرس، وده، فسيؤثر عليه قطعا كما أثر عليك الأول، فصرت مثله معرض على القرآن. تستأنس إذا ذكر شيء غير القرآن، قيل وقال والتجارة والعقار وزيادة الرواتب أو غير ذلك من أمور الدنيا. فإذا ذكر القرآن أعرض ثقل عليه المجلس، ستصبح مثله، لابد تعرض عنه، لابد قبل وفاتك، لأن في يوم القيامة هذا المعرض الذي سول لك الإعراض نفس سول لك الإعراض أيضا بفعاله قبل أقواله، هو نفسه معرض كل يوم تشوفه ماسك الأشياء التي ملهية، فالطبع سراق ستصبح مثله مع الأيام، ستفعل مثله. تذكر أنت إذا كنت في إشارة المرور سمعت إنسان شغل القرآن وكان مو مشغله، تلقى نفسك تلقين شغلت القرآن، مشغل الأخبار، شغلت الأخبار. الطبع يقول من الجوزي سراق، لذلك النبي حذر من الجليس
سوء.
قال مرعى بن خليله فلينظر احدكم من ايش من يخالل، فلا تتاهل بالنار مع جلوسك مع هؤلاء. انصحك وانصح نفسي، اجلس واصبر نفسك مع الذين يدعون من يدعون ربهم بالغداة والعشي، واحسن من يدعو الله هم اهل العلم وطلبته الذين يريدون ان يتوقون بالعلم عذاب النار، لا يريد منه رياء ولا سمعه ولا يريد منه عرض الدنيا، انما يريدون به ان تصلح اخرتهم ويستريحوا في قبورهم العذاب. يريد بطلب العلم ان يستريح في قبره من يتعذب، لذلك هو يعمل به. فاذا هذا نصح من الرب لنبيه والامه تبعا له. فاعرض عن من تولى عن ذكرنا واستجد لهم نماذج كثير، نماذج سبحان الله تقرا عليها القران والحديث من قرابتك ربما، في الاختلاط، في شرب الدخان، في النظر في التلفاز، فيحتاج لك ايش بعرف الناس، وان انت متشدد، وانت ما يعني الاعراض على اقسام، منه ان يعرض هو اصلا عن دراسه الحديث، تجده لا يحضر ولا درس في الحديث، نسأل الله العافية. يعرض عن دراسة القرآن، لا يحضر ولا درس القرآن، وله يقرأ تفسيره في بيته، هو زوجه على الأقل، لا في مسجد ولا في بيت، فكيف يكون هذا قلبه طيب؟ القرآن شفاء لما في الصدور. كيف تصور حياة إنسان معرض عن القرآن؟ كيف تصور حياته؟ والله عز وجل حكيم، ما أنزل القرآن عبث، أنزل القرآن يعمل به، عاقب من يعرض عنه إيش؟ من يضيق عليه صدره، بيرجع إلى قراءته ويرجع إلى تعاليمه وتدبره. قال ومن أعرض عن ذكري والقرآن فله معيشة ضنكة، يقول قلبي مو قاعد سيء، قلبي ليس على قدرة للانشراح، أجلس مع أصحابي إلا بقدر له، قدر اللي فيه له وجلسة مع أصحابي ينشرح شوي، أرجع إلى أصل الغم في قلبي. سبب الإعراض عن ذكر الله، الإعراض عن القرآن، الإعراض عن عمل به. يقول ما أحس حياتي فيه سعادة إلا بقدر الله، أجلس مع أصحاب، أجلس مع زوجي، أولادي أتمشى معهم، لكن بعد كذا قلبي ما أحسه منشرح. أنت الذي جنيت على قلبك، خليته يعرض عن دين الله بإعراضك عن القرآن، فهذا هو السبب. يقول والله أنفق فلوس كثير لمتعي ما أحس براحة، أنفق فلوس كثير، أطعمة لذيذة، نعم سهرة مع أصحاب شاي، نجيب كيكات ومأكولات، مع ذلك أحس بقلبي أنه غير منشرح. فليذكر العبد فضل الله عليه بهذا القلب الذي أصبح غير منشرح، أن الله يريد أن يربيه ويؤدبه حتى يرجع لكتابه. فقد ذكر آيتين سبحانه، آية ومن أعرض عن ذكري فإنهم يشتن ظنك، آية أخرى من عمل صالحا من ذكر الأنثى ومؤمن فلنحينه حياة طيبة. فانظر من أهل أي الآيتين أنت، من خالف الإنذار بالإعراض عن ذكره فتكون معيشتك شقية، أم من أهل الإقبال على القرآن فتعرف العمل الصالح وتوعظ للعمل به، وكملت ذلك تلك التلاوة بدراسة السنة التي تفسر لك كيف تعمل بالقرآن، صرت تحفظ صحيح البخاري، صرت تحفظ سنة الترمذي، لأنك تريد أن تعرف تفسير القرآن، ولن تفسر أحسن من كلام الرسول عمليا. أقيم الصلاة بواب كثيرة في الترمذي وأبو داود والبخاري، كيف تقيم الصلاة، باب سجود السهو، باب يعني ماذا يقول في السجود الدعاء، باب 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 إلي توفى وأنت لميت بأبواب. كل يوم ترقى في الجنة بالعمل ما تسمع، لكن كما نشاهد الآن تحافيظ كثيرة ننذرهم وخوفهم بالله وأن يتقوا الله، ينشئوا صبياننا فقط على الحفظ البحت فقط، حتى الطالب لا يعرف شيء من الفقه، ثم يزيد الطين بلة يتعين إمام وخطيب، يقول هذا حافظ كذا وكذا القرآن نعينه، ثم الاغتر به العامة اغتر به العام أنه شيخ، يعني هذا إمام مسجد، هذا خطيب، ويأتي يسألونه. تأتيني فتاوى من بعض العوام سألوا أئمة مساجد فيها من العجب، سبحان الله العظيم. ليش؟ ظنوا أنه مدام إمام مسجد يفتي. ومن شدة اغترار العام بإمام المسجد يقدموه على القضاة. دليل، كنت في أحد الأعياد مع كان هناك بعض العامة يتكلمون بعد إيش قبل العشاء كعادة العامة، يعني يتبادلون الكلام قبل أن يوضع العشاء. فأحدهم صار له ورطة في عقارية أظن، بجانب شخص ينصح، قال طيب سألت قبل أن تقع في هذا، سألت القضاة؟ قال تقول لي قضاة، أنا سائل أئمة مساجد تقول لي قضاة. وش فهمت من هذا الآن؟ أنهم يجعلهم علماء وأعلى من القضاة. نعم، على أنك تشوف البرنامج اللي تخرج به حتى صار إمام، فقط حفظ جزئين وبعض الأسئلة الخفيفة في الطهارة والصلاة وصار إمام. إيش الإشكال في هذا؟ يعني يفتي؟ حرام عليك يا أخي، تعرض عن أهل العلم وعن سؤالهم وتسأل من لا تعرف علمه. نعم، وتكون كالذي ضيع حياته، عنده جار تمرجي يصيبه القلب ويصيبه الكلى، ما يعرف له التمرجي، يرجع له شوي نلقى له استفحى الأمره، جاء له أيضا الطحال وجاء الشقيقة وجاء له يوصف له أدوية غلط. نعم، مو دكتور، لقط يقيس، يقيس قيسة غير طبي، غير صحيح في الطب، يقول مدام وصف له كذا في الحمى إذا أكد. فهكذا من تسأل وهو ليس من أهل العلم تورط نفسك معه. فاسألوا أهل الذكر، ما قال إمام مسجد، أهل الذكر. إمام مسجد أحيانا يكون قارئ لا يعرف شيء، كما ترون وعاصرت كثير من التحافيظ لا يعرفون حلقات العلم ولا يعرفون شيء في الطهارة ولا النجاسة ولا شيء، فقط كأنه زاد في المكتبة مصحف فقط، لا يعرف شيء في دين الله، نسأل الله العافية، ولا يريد أن يعرف ولا يريد أن يجلس في حلقة علم، ربي على أنه يحفظ فقط ورعى الاغترار بحفظه، فينظر إلى أهل الحلقة كذا، يعني يقول ربما يحفظون آيات مثلي. طيب تعرفها؟ ما يعرف معناها. وعند العلماء مفضل الذي يعرف معاني الآيات وعلى الذي يحفظ، لا شك، لأن الحفظ مستحب، لكن معرفة دين الله فرض. فعلى المسلم حينئذ أن يقبل على كتاب الله ولا يعرض عنه، وأن يعرض عن من يعرض عن كتاب، من أعرض عن كتاب الله، لأن الله أوصى بذلك، فقال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. قال صاحب الجلالين القرآن. طيب نقبل على من؟ فاسألوا أهل الذكر، تقبل على العلماء، تقبل على طلبة العلم وتجالسهم، تقبل على الدروس، تقبل على مجالس الإفتاء حتى تتعلم دينك. قال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وهو القرآن ولم يرد إلا الحياة الدنيا. نعم، وهذا الإعراض قال العلماء كان شامل حتى عن قتالهم، حتى لا تقاتلهم، لكن هذه الآية قيل منسوخة بإيش؟ بآية الجهاد، أنك إذا قررت تقاتلهم وكان عندك راية وكان عندك إمام تجتمع له وكان عندك قوة ترهب بها عدو الله وعرض عليهم الدين فأبوه والجزية فأبوه فقاتلهم. نعم، فقاتلهم. لكن لا شك أن جزء من هذا ينبغي أن نسلم له ونعمل به، وهو أننا لا ينبغي أن نقبل على قوم معرضين عن كتاب الله. يتبين إعراض عن كتاب الله أثره في حديثهم، يغتابون، يسخرون، يحث بعضهم بعض على الغش التجاري، يقول هذا المعمول به في السوق، يقول لكن حرام، يقول كيف أنت مو الوحيد في السوق، كل الناس كذا، يغريك بالكثرة. فهذا كما قال ابن حجر رحمه الله، تنزع الأمانة من قلوب الرجال في آخر الزمان، في حديث البخاري، حتى ينام النوم
فيبقى أثرها في القلب كالوقت. يا الله. قال ابن حجر هذا وإن كان أمينا في البداية، في الابتدائية، في المتوسط، في الثانوي كان أمين معروف، درجاته عالية وخلقه طيب ولا يأكل حرام. لما وصل الفترة الجامعية تعرف على شباب فيه تجارة وصار يتعشى معهم وبدأوا يعلموا الخيانة، الغش التجاري، فتح له مشروع صار غشاش. فهنا قال ابن حجر في مثل هذا معنى ترفع الأمانة بسبب الجلوس مع أهل الخيانة، فيش فيكون صاحب أمانة، لكن لما يجلس مع أهل الخيانة يصير مثلهم، المرأة على دين خليله، فحينئذ ينام نومة فترفع الأمانة منه، لأنه فعل سببها. الله ليس بالظلم العبيد، يكون الإنسان ملتزم بالأمانة يظلمه، هو بدأ ظلم كيف؟ جلس مع أهل الخيانة، ما أنكر عليهم، صار يتلقى عنهم، فحينئذ صار خائن، خائن في التجارة، خائن في معاملة زوجته، خائن في إلى آخره، حسب الجلساء. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. اللهم صل على محمد. ذلك مبلغهم من العلم، صدق ربنا. والله أننا نلمس هذا لمس اليد، أن بعض الناس ما تحس إلا عنده علم الدنيا، لا يكاد يذكر لك الآخرة في شيء، لا شك جلس معه قسوة للقلب، فإن مبلغ علمه الدنيا يحسنها ويحسن حاله فيها وينسى أن يحسن حاله في الآخرة، لأنه غافل قاسي القلب، نسأل الله العافية. فهذا توبيخ أو أمر من الله بالإعراض عن من كان هذا صفته. نعم، فتكون مبلغه الدنيا من العلم. والله إني أذكر الآخر عند هؤلاء، قبل كم سنة أذكر يعني اجتمعت مع هذا الصنف من البشر، أذكر الآخر كالموت وإذا به يعرض يقول شوف سيرة غيره لا تغم قلوبنا، موت موت موت. فالمقصود أنه لا يريد أن شيء يذكره بالآخرة، للآخرة عنده خراب، ما يريد ذكرها. نعم، كما قال قيل لأبي حازم ما بال نكره الموت ونعرض عن ذكره، قال لأنكم عمرتم دنياكم، مبلغكم العلم صارت شهادة، طرق في التكسب، مراقبة الانترنت لتحسين المعيشة، طول الوقت طول الوقت دنيا دنيا دنيا، عمرتم آخرة دنياكم وخربتم آخرتكم، فتكرهون أن تخرجون من العمار إلى الدمار. يعرف الواحد منهم إذا توفي فسيجد أشياء ليست طيبة في القبر من عذاب وسيصيح وغم وهم حتى تقوم الساعة ربما، فيخشى أن يموت، لأنه بالموت تذهب لذاته وشهواته بالموت، ويقبل على حسابه لربه وقد ضيعه، لم يتقن صلواته، لم يتقن العلم فلم يطلبه، وقد وعظه الله بنفسه إلى العلم ليطلبه، لا سمع كلام الله ولا كلام رسوله في طلب العلم، معرض دائما عن العلم. نعم معرض، حتى تجد والله صنف من هؤلاء كلمة يلقيها إمام المسجد الذي يكون على علم 7 دقائق لا يحتمل أن يجلس فيها، 7 دقائق أو 6 دقائق كان يكون عنده موعد طائرة، إيش تفرق هذه 3 دقائق إذا جلست تسمع هكذا، نسأل الله العافية. نفسه مسلط عليها شيء لا يعرف ما هو، الدنيا، هو حب الدنيا رأس كل خطيئة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الدنيا وحبها، وأن يقبل بقلوبنا على الآخرة. ذلك يعني طلب الدنيا ما بلغهم من العلم، ولذلك تشوف أكثر أحاديثهم عن الدنيا، فلا يكادون يذكرون الآخرة، هذا فيه تشبه بالكفار، من شبه بالقوم حتى لو كان مسلم فيه تشبه بالكفار، لأن الله هذه الآية للكفار. فلتسمع دائما مبلغ علم الدنيا كما قال فيها أخرى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومع الآخرة هم غافلون، فإذا رأيت إنسان هكذا ففيه تشبه بالكفار، ولو جالسته تصير مثلهم تشبه بالكفار، مبلغ علمه الدنيا وأحاديث الدنيا حتى لا تجد للآخرة مجال في قلبه. فهذا ينبغي أن تعرض عنه. الإشكال ما هو؟ الرحم. الرحم لابد تجلس تبر أمك فيكون أحد أخوانك هكذا مشكلة، وهو مما يحب الاجتماعات العائلية، فتأتي تريد أن تبر أمك تقوم بواجبك، وإذا به من حديث في حديث يلهي قلبك ويملك التمتيع السابع بالدنيا، والله اخترعوا كذا وفعلوا كذا، والله كذا وكذا وكذا، بحيث أنك تجلس معه تطيل المجلس لا تذكر الله. وقد جاء في الحديث ما اجتمع قوم فأطالوا الجلوس من غير أن يذكروا الله أو يصلوا على رسول الله إلا كان مجلس ذلك عليهم ترى، إن شاء عذبهم إن شاء غفر له. أنا عندي حل لك، ذكر العلامة العثيمين الله يرحمه ويغفر له، حضرت أحد مجالس العلمية في الحرم المكي فذكر حل في مثل هذا، أن تقلب هذا المجلس لذكر من طريق الأسئلة مثلا. كأن تقول هل هناك حديث يدل على متوسط أعمار الدنيا أعمار بني آدم، فتذكر له الأشياء اللي يخوفه. كل إنسان يحب أن يمتع نفسه بأن يكون جوابه صحيح أو يعرف الجواب الصحيح، فحينئذ سيقعد ساكت يقول النبي ذكر هذا، نعم ذكر هذا، أعمار أمة إلى 76، فيستيقظ يكون عمره 55 أو ربما 59 يقول بلقي سنة واحد على سنة الحصاد وأنا ما أعمل شيء، سيارتي يدور بها كل يوم متع العيال وكل فترة إجازة هنا وهنا آكل أشرب في متع ونسيت الآخرة ما لي حظ منها إلا قليل. إذن علمته أن أعمار أمة بالسؤال هذا، هل ذكر النبي حديثا يدل على متوسط أعمار الأمة أكثر الناس يموتون في هذا السن؟ والله ما أدري. ذكر نعم ذكر أعمار أمتي بين 60 و70، فيبدأ يقلق يقول كان عمري 30 أعيش مثل 30 أصل لسن الحصاد، كان عمري 64 ربما أصل 70 لميت، 64 أنا في الفترة هذه ممكن يأتيني ملك الموت في لحظة، 60 ل70 أنا الآن في 64، فتكون خوفت بهذه الأسئلة. فهذا إذن هذه أحد الطرق لتنجو من مجلس القريب، لابد لك منه، لك لابد تبرمك، لابد تصل رحمك، يغلبك الرحم أحيانا على حديث الدنيا، فكيف تنجو من هذا الرحم الذي هو ثرثار بالدنيا نساء للآخرة؟ فماذا تصنع معه؟ طرح مثل هذه إيش الأسئلة، وقبلها مقدمة علمية أنه لا يجوز لأحد أن يجيب في الدين برأيه، لابد من حديث وآية، هذا هو العلم، فإذا أجاب برأيه في الدين دخل النار، حتى لا تعطيه فرصة يحدث برأيه، لابد ما تعطيه هذا المبدأ يبدأ يتكلم برأيه ويجادل برأيه، حينئذ تقلب المجلس لذكر. ما معنى هذه الآية؟ قال ابن مسعود ثور القرآن واذكر له غريب القرآن، ما الفرق بين السندس والاستبرق؟ والله ما أعرف، أحدهما مرق من الحرير والآخر ما غلط، هذا الإجابة. ما معنى كلل وزر؟ ما معنى؟ فحينئذ إيش يستفيد، أو تفتح له كتاب فتاوى للإعالم، يكون له يعني أسلوب في التشويق العلم كالعلامة العثيمين، تقول خلنا نقرأ اقرأ طرف السؤال، كون إجابة في ذهنك نشوف إجابة الشيخ مثل ولا لا. أي طرحنا سؤال، هل يجوز للمرأة أن تذهب بسائق من غير أن يكون معها محرم في السيارة، أو هذه خلوة؟ خلوة مين خلوة؟ وش قال الشيخ إلى آخره، وين هنا يتعلم الناس، يتعلم هذا حد الخلوة مو الخلوة، وراي قبر لابد أن يعرف حتى لا ورط امرأتي معه في أمر كان ينبغي أن نصح فيه إلى آخره، فحينئذ تعلم الناس بمثل هذه الطرق. أما أن تقعد يغلبوك فتصير أحد العوام مثلهم، بعض الناس تجده طالب علم جيد إذا جلس مع عائلته ينقلب إلى رجل عامي أبد، يضحك مثلهم ويثرثر مثلهم، تنظر هذا الشخص اللي أنا أعرفه لا يؤثر على إيش؟ على رحمه بأي شيء بأي فائدة، بل يغلبوه حتى يصبح واحد مثلهم،
يغتاب، يثرثر في الدنيا، نعم يذكر الأطعمة ويذكر كذا وينسى الآخرة، هذا ما الشيطان. قال ابن القيم قبل العلامة العثيمين ذكر هذا الإمام ابن القيم الله يرحمه ويغفر له، إمام هدى هو شيخه ابن تيمية، قال فإذا كنت في مجلس مثل هذا فاجتهد أن تقلب هذا المجلس الذكر، ذكر الله، اجتهد، فإن غلبوك يعني فسبح الله واحمده في نفسك حتى لا يفسد عليك مجلس إيش غفلة، أنه متوعد أنت بهذا المجلس، ما اجتمع قوم فأطالوا الجلوس من غير أن يذكروا الله ويصلوا على رسول الله لكان مجلسهم عليهم ذلك ترى حسرة يوم القيامة، شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، هذا وعيد ونذير من الجلوس مع أهل الغفلة، فأعرض عنهم يا عبد الله لا تجالسهم إلا لكي تعلمهم، أما فقط تستأنس بحديث ولا تنوي أن تفتح قلوبهم للدعوة مو شرط أن كل مجلس أيضا تذكر لهم أمر دعوي، ما الدليل؟ كان النبي قوله الموعظة الثاني ما رواه البخاري حديث عائشة استأذن رجل عن النبي، هذا من أهل الغفلة استأذن عن النبي، أهل الغفلة أنه ذكر كما قال الحجر أنه كافر، فالنبي يعني ما يبغى يستقبله لكن مصلحة الدعوة، قال ادخلوه بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة تنبيه لا تقتدوا به، مو معنى أن دخلته أني أحبه وأنكم تقتدوا فيه، انتبهوا، مو معنى أنه زارني وقبل زيارته أني أحبه، في مصلحة تسمى مصلحة دعوية. قال فلما دخل انبسط له النبي ولا له الكلام، عائشة تعرف أن أس الإخلاص وأساسه في البشر في هذا النبي الأمي محمد بن عبد الله، فاستغربت يعني قالت رسول الله لما دخل الرجل تقول بئس أخو العشيرة، ولما دخل ولما استأذن قال قلت هذا، ولما دخل انبسط إليه ولا له الكلام، قال متى عهدتني عائشة فاحشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فاحشة، إيش السبب إذن في هذا التأيين العبارة؟ لدعوتها لا للأنس به، فهذا يدل أنه يجوز تجلس بعض المجالس ما تدعو فيها هذا بل لتفتح قلبه لقبول دعوتك حتى لو ما ذكرت فيها شيء، النبي هذا المجلس انبسط له ولا له كلام صلى الله عليه وسلم، على أن النبي كان يذكر الله في كل أحيانه، ولا قد يقول قائل ولا عند دليل أنه ما كان ذكره بالله في هذا المجلس، لكن أقول تعرفون أن القلوب هذه مفاتيح، فمن مفاتيح القلوب أحيانا أن يقتضي الأمر أن تساير جليسك في المباح حتى يحبك، فإذا حبك سمع منك، نعم في بعض المباحات تنوي أن تساير فيها حتى يسمع منك العلم. قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، يعني عالم بهما فيجازيهما، ولله ما في السماوات وما في الأرض وهو مالك لذلك، ما في السماوات يعني كل ما في السماوات وما في الأرض، نعم يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا يعني من الشرك وغيره، ويجزي الذين أحسنوا يعني بالتوحيد والسنة والطاعة بالحسنى وهي الجنة، فوصف أهل الجنة أن كان لهم صفة في الدنيا ما هي؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلى اللمم، يعني الرجل أهل الجنة قد يكون عنده صغائر وهو في الجنة، كيف؟ لأنه سيكفر له تكفير عمري، ما هو؟ إن كان في دنياه ربنا يعلم أنه اجتنب الكبائر كالغيبة كترك الصلاة ولو صلاة واحدة، كالتهاون بالوضوء كبائر هذه، كعقوق الأمهات، كالربا إلى آخره، إن اجتنب هذه الكبائر واجتنب الإصرار على الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة كان ينظر التلفزيون كل يوم تنقلب إلى إيش؟ كبيرة، ف فإذا اجتنب الإدمان الصغيرة واجتنب الكبائر وأفرادها حينئذ عند الوفاة الصغائر هذه المتناثرة في حياته وصحيفته كلها تغفر، لقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهي صغار الذنوب كالنظرة. مرت علي نظرة أحرجت مرأة من بنات عمه، كيف حالك ابن عمي؟ صافح ما تاب نسي، قيل هذه من الصغائر. كذلك نظر نظرة، فهذه إذا ما أدمن عليها فإنها تكون من الصغائر، فحينئذ تكفر له، يكفر له تكفير عمري. فمن رحمة الله بهذه الأمة جعل لها سببين للمغفرة ومكفرين، تكفير سببي تكفير عمري، أمة حقيقة مرحومة. تكفير سببي كثير، الذي مثلا نعم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللي يحضر حلقة علم يغفر له ما تقدم من ذنبه، بل تبدل سيئاته قبل حضور حلقة حسنات. اي نعم، ما تشوف بعض الناس يشتكي إذا تأخر الدرس يقول الحس قلبي إيه، لأنه في حلقة العلم ذا غفر له مرة بعد مرة، يحس الفرق بين وقت ما يكفر له الذنوب ووقت يكفر له الذنوب، ذلك يشتاق للحلقة لأنه يكون مرتاح وقت الحلقات. طيب، فهي في عدة أسباب للتكفير تعرفونها أنتم، من قام لتقدر إيمان احتسابا غفر له متقدم ذنبه، وهكذا من توضأ نحو ضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن أسباب كثيرة، فإن ما تيسر له هذا فسيكفر له تكفير عمري، دليله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم هنا الذين يجعلهم أهل الجنة صفة أنهم أهل ترك الكبائر، وإن كانوا قد يلمون أحيانا بإيش الصغائر، ولا زالوا أهل الجنة، لأن كل ابن آدم خطأ. نعم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، صغائر الذنوب، إن ربك واسع المغفرة، ولذلك كفر لهم إيش صغائر الذنوب ما دام اجتنبوا الكبائر وتاب على من تاب منهم فقبل توبتهم. نعم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، خلق أباكم آدم من إيش من التراب، وهذا أنشأكم الأرض، وإذ أنتم أجنة جمع مفرده جنين في بطون أمهاتكم. سبحان الله، هل والديك يعرفون عنك وفي بطن أمك كيف تتقلب؟ ما يعرفون عنك شيء، كيف تنمو، كيف تتطور، كيف يأتيك الغذاء، كم وصلك اليوم من نسبة بروتينات في دمك وأنت جين بطن أمك، بنسبة نشويات، بنسبة كل التفاصيل، ذا الأم وولدها في بطنها ما تعرف عنها، حتى تروح دكتور يكشف الأشعة فالواقع لا يعلم ما في الأرحام إلا الرحمن. أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، هذا نهي عن مدح النفس، بعض الناس يتساهل يمدح نفسه وهذا منهي عنه. أنا أتصدق، أنا أفعل، أنا خير، أنا رجل مؤمن صالح زكي نقي. نعم، فلا يشرع تزكية النفس، لأن الله قال هو أعلم من اتقى. أنت أعلم بنفسك، قد تفعل شيء ظاهر لكن نيتك سيئة، فلا تزكي نفسك، فالله أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولأن تزكية النفس ورث العجب، والعجب قد يكون شرك أكبر، يؤدي للشرك الأكبر. كيف يتصور في مرحلة المراحل المزكي نفسه والمعجب بها أن ما يفعله من خيرات فهو من تلقاء نفسه استقلالا عن الله، فيشرك شرك أكبر في الربوبية. الذي وفق الخير هو الله، فإذا اعتقد أنه هو يستقل بنفع نفسه بالعمل الصالح ظاهر وباطن فهو كافر. من متى يتولد هذا المرض ويستفحل؟ إذا أكثر من تزكية نفسه ونظر الله بعين الإعجاب. أما إذا اجدراها وأدبها لكي لا ترتفع، مثل عمر بن الخطاب يذكر أنه فجأة قال الصلاة جامعة، جمع الناس، جو من الأسواق وجو، كان يهابون عمر، يعرفون معنى أنه ناداهم ما جو إيش معناه، فما بقي أحد في السوق إلا حضر المسجد. قال أنا تراني عويمر، صغر اسمه، أرعى شاة أو أفعل كذا، ذكر مقتضيات تدل على الخفض لا رفع النفس. فسئل عن ذلك، طيب يا أمير المؤمنين ليش تنزل نفسك هكذا أمام الناس؟ قال والله جاتني امرأة قالت أنت عمر الخطاب الذي أمرك يطاع والذي كذا، قاعد تثني عليه، فخفت عن نفسي، فجمعتكم لأنزل من قدرها وأدبها، أدب نفسي حتى لا ترتفع. فالمقصود أن المسلم أن يؤدب نفسه، رآها ارتفعت ذهب المقابر قال هذا مصيري، أعوذ بالله. أدب نفسك قبل أن يجرى عذاب الله وعقابه على بدنك، عقوبة لك بالعجب. فإن رجل فقط أعجبته ثيابه فكيف من أعجبه دينه؟ قال ديني هذا بنفسي، أنا رجل أصلحت نفسي بنفسي، نسي الله ومنته عليه، فهذا فقط أعجبته ثيابه فكيف اللي يعجبه دينه؟ رجل خرج نظر في معطفه ثيابه معجب بنفسه فخسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. نعوذ بالله من هذا ونستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب، يتجلجل الداخل في الأرض، يعني كم الداخل؟ 4000 سنة 5000 سنة الله أعلم، المهم الداخل لأنه عجبته نفسه. فكيف ما عجب دينه؟ أنكر المنكر وصار يحضر حلقات علم، قال من مثلي، فرأى نفسه بمنزلة والنذول ها لا شيء، وأنا الذي هديت نفسي بنفسي، ما يذكر منة الله عليه وينسب النعمة هذه اللي هو فيها إليه، هذا هالك وإن كان في صورة صالح. نسأل الله العافية، دمر آخرته بالطريقة هذه. يقول يا رب فضل الله عليك أن هديتني، لولا أنت لما اهتديت يا رب، أشكرك يا رب أنك هديتني. يذكر المنة ويذكر للناس، يقول كنت ضال الله هداني، ترى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، تستهدوني أهدكم. ما قال يا عبادي كلكم ضال إلا من كان فقيه في نفسه حتى هدى نفسه، ما قال هذا، هديته أنا يعني وحدي، ما يهدي معي أحد، نفسك أنت ما تهدي نفسك، ما تستطيع. وقد يعاقب هذا المعجب بنفسه الرب أن يضله حتى يري أنك ما قدرت تهدي نفسك، ما قدرت تستمر على الهداية، أنت موت هيشوف، فيقول مالي أحلق لحيتي، مالي كذا، ما كنت كذا، أيه لأن الله عاقبك الآن أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون. في الغيب يجري أشياء على ابن آدم يخليه دائما حذر من الذنب، لأنه ما يعرف الذنب الذي يسقط الله عليه، فتلقاه من فقه ويجتنب كل الذنوب، يجتنب العجب بالنفس، يجتنب ذنب كذا وكذا، لأنه قد يأتي ذنب في علم الغيب يصير مبعد عن الله. مثاله إنسان أذنب مرة ذنب ما توقع يصل هذا الوصف أنه غضب الله، أغضب الله وسخطه، كان يمر على إنسان ما أنه صالح، تصيب غيره إسلامية، يقول يا فلان انتهي عن المعاصي، انتهي عن مصاحبة النساء، انتهي عن شرب الخمر، انتهي عن المخدرات، أي آخره. المهم كان يمر على رجل ينصحه في المعاصي، إيش كانت المعاصي الله أعلم ما هي، فكر عليه لين غضب غضبه فقال يا فلان أنا يعني أنكر عليك ما تتغير، أنكر عليك ما تغير، أنكر عليك ما تغير، يعني والله لا يغفر الله لك. شوف الكلمة اللي قالها، مع أنه في الأول كان غير إسلامي ورجل صالح، لكن ما انتبه لهذه الكلمة. انظر بلغ به العجب إلى أن يجيش أحكام الله على رأيه، حكم على حكم الله أنه ينبغي يا رب أن لا تغفر فلان. شوف الجريمة ما أعظمها. قال أحببت عمله وغفرت لفلان هذا العاصي. شوف أمور تجي لك في الغيب تجعلك خايف أن تعصي الله بأي معصية، لأن قد تكون هذه المعصية هلكتك. فمن فقهك أن تترك كل المعاصي صغيرها وكبيرها ظاهرها وبطنها، ما تعرف المعصية التي هذا، وتترك الكلام على الله بغير علم ونجيش أحكامه بغير علم. هذا والله طابع على قلبه، سيبقى كذا لين يموت كذا. اسكت، لا تورط نفسك في الآخرة، هذا خلاص طابع على قلبه، ما يمكن يهتدر لين يموت. هو أكبر، تعلم أنه أفضل منك، أفضل الخلق رسول الله لما قال اللهم لعن فلان، أنزل الله عليه ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليه، متاب عليه. والنبي كان يلعنهم بعيانهم، والرب كان من مشيئته أن يغفر له، يعني النبي لعنه. فما أنت، ما أنت، لا إله إلا الله، طاع شكله طابع قلبه من أهل الجنة، ما فيه انتهي. هذه الكلمات مش سهلة تقولها حتى وانت مازح، تهلك شكله منتهي ذا. وبعض الناس يأتي بعبارات عامية ويظن أن الرب سيعفو عنه لأنه يمزح، كما تؤاخذ على الجد تؤاخذ على المزح، ما يفرض من قول إلا لديه رقيب عديد، فيمزح بكلمات عامية ويظن أنها تغفر له لأنه يريد أن يمزح. قل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فيمزح يقول والله هذا شكله سيكون من أهل كذا وكذا في جهنم. لا يجوز، فاحذر فلتات اللسان، الأمة مأخوذة بمناطقها، فاحذر. لذلك لا تجلس مع السفلة. من هم السفلة؟ يكون زملائك في العمل التجاري، تجلس معهم كرسي واحد، تقول ضيع الوقت، اقعد لحالي زي القرد. ايه اقعد لحالك، ايش الاشكال؟ لا تنفرنا بهالكلمات هذه. يعني من قالك القرد يقعد الواحد؟ نشوف القرود دائما ايش يجتمعون، ما لا قعد، دائما مجتمعين، يروحون مع بعض، يجون مع بعض. من قال القرد يقعد لوحده؟ ثم هب ان مخلوق يحب الوحده، والله الوحدة خير من الرفيق، مخلوق من الحيوانات يحب الوحدة. أنت شبهت بإيش فيه؟ شبهت من وجه كما يقال في الجمل، كما تقول الزوجة في زوجها تصف صبره، تقول وش كيف عايش معك فلان أبو عيالك؟ يقول فلان جمل، ما يغضب زوجها لأنه تريد تشبهه في إيش؟ صبر. نعم، النبي مو بالجمل، شبه نفسه بكافر، لكن في ايش؟ في الكرم. فقال كنت لك كبي زرع، لم ايش؟ لم زرع. فالوحدة تقعد في مكتبك لوحدك خير من رفقاء السوء، يغتابون يذكرون العورات والزنا ويضحكون، خير ما تنغمس معهم فتدخل جهنم. روح مع مصحفك اقرا، اتركهم. ولو بدأ يعيروك للشيطان يؤزهم، اذا شافوك لوحدك يؤزهم. وش هو ذا؟ جنة مباشرة، لأنه عندهم اللي خالف المعتاد عندهم إيش؟ بدأ عقله يزحف، يقول إيش بدأ قاعد وحده؟ كان يقعد معنا جنة، لأنكم ما تغيرتم أنتم، لا يغير الله قوم حتى يغيروا أنفسكم. جلوس معهم إنذار فقط وليس أنس ومحبة، مثل الجليس الصالح وجليس السوء. النبي ينذرك عن جليس السوء، وأنت جلس معه تخالف الرسول تعرض لعقوبة، تصبح مثلهم، انك اعتدت بنفسك قلت لن يغيروني، طيب لو ما كانوا يغيروك ما كان في حكمة في عدم جلوسك معه، ليش النبي يقول هذا؟ كلام النبي عرف، فتجلس وتعتد بنفسك ولن يغيرون، بجلس انبسط ولن يغيروني، فيسلط على قلبك التغيير مثلهم فتموت وتكون من أهل الجنة ربما مثلهم، عقوبة لك لأنك إيش ما استفدت من نبيه أو حقرت كلامه أو رأيت أنه ليس صحيح. والمرأة تذكر هذا لأهل الهواء، عنده هوى أنه جالس فلان صديق السوء، شوف كيف، ولا يعتذر بكلام النبي، تقول له يا أخي لا تجالس فلان، ترى النبي حذر من جلس السوء لأنه قد يرديك، يا أخي والله مو شرط، أهم شيء إيش هذا أبيض، يعني تذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يراه شيء، لا يراه شيء، الهوى. هذا إنسان غير سعيد وغير موفق اللي يكون على هذه الشاكلة، لا يستفيد من كلام رسول الله، وما قال الرسول قاله الله، فكيف الله ما يعرض عنه؟ إذا كان في حلقة علم رأى الحلقة أو كان في فراشه نخاف أيضا، عارف إني في حلقة علم ما شغل السيارة جاي يحضرها، أعرض قال خليني نام خليني كذا، أترك هذا الثاني. الأول شاف حلقة العلم خرج من المسجد، ما جلس معهم يسمع العلم، قال أعرف فأعرض الله عنه، ما كان عنده شغل، ما كان عنده شيء، زهد في العلم مشهان، وآخر زهد فارق في بيته ما يطلب العلم زهد فيه، كل ليش هو الحلقة شو سوى في الحلقة، فزهد وزهد وزهد أعرض الله عنه. طيب اقرأ، نقرأ في المسند. حديث رقم كم؟ ها؟ 56. طيب محمد بن عبيد اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده، حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد تقدم وهو ثقة يحفظ.
قال حدثنا مختار،
مختار بن نافع التمار. هذه من فائدة يا إخوان القراءة في مسانيد عظيمة كثيرة الأسانيد مثل مسند أحمد. الآن مختار كيف نعرف اسمه؟ تجمع إيش الطرق. الآن مختار أبهم، قبله مختار بن نافع التمار، حفظت الآن. فمر عليك عند الترمذي مختار، وكان من شيوخه المجهول بمطر أو تلميذه محمد بن عبيد، تعرف أنه غالبا هو مختار بن نافع التمار وهو ضعيف. نعم.
قال عن أبي مطر،
هو مطر تقدم معنا قبل وهو مجهول.
قال بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في المسجد على باب الرحبة، جاء رجل فقال أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الزوال، فدعا قنبرا فقال أتني بكوز من ماء، فغسل كفيه ووجهه ثلاثا وتمضمض ثلاث، فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة، فقال داخلهما من الوجه وخارجهما من الرأس، ورجليه إلى الكعبين ثلاثا، ولحيته تهطل على صدره، ثم حسى حسوة بعد الوضوء، ثم قال أين السائل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث إسناده ضعيف لأجل ضعف مختار بن نافع التمار وأبو مطر، الأول ضعيف والآخر مجهول. انتبه في باب الشواهد. باب الشواهد لا يمكن أن يتقوى الحديث بالحديث في أصل القصة. يعني إذا عندنا حديث حسن أو شاهد لهذا الحديث وصف فيه علي الوضوء ابتداء، ما تحسن هذا الحديث الذي فيه سهل سألة. في فرق بين علي بدأ ابتداء وتوضأ، وفرق أنه واحد سأل. فإذا جئت تفعل شاهد لهذا الحديث حينئذ فإنك لا يجوز أن تقوي قصة بقصة مختلفة عنها. يمكن تقوي يعني أصل العمل أن هذا ورد، لكن ليس تقوي نفس القصة، أن قصة أخرى التي جاءت في هذا الباب. ولكن مفردات هذا الحديث لها شواهد، فحينئذ يكون هذا مقبول، وهو أنه غسل كفيه وجهه ثلاثا، فالغسل كف مجمع عليه، بل أن عند ابن حبان تبويب يدل على الوجوب ظاهره. قال باب وضوء الكافر، أو كما قال أو كما بوب باب وجوب البدء بغسل اليدين، بوب الوجوب، وهو أن النبي قال في الذي يغسل وجهه قبل أن يغسل يديه ذلك وضوء الكافر، يعني من شبه قوفه منهم فينبغي أن يغسل يديه. لكن مع ذلك نقل ابن قدامة في المغني إجماع على أن الغسل اليدين مستحب لأنه من أفعال النبي. فإذا كان هناك إجماع يحمل أن وضوء الكافر على إيش؟ على تشبه الذي أخو صبغ اللحية. أي نعم. فغسل كفيه وجهه ثلاثا وتمضمض ثلاثا، لكن التمضمض فأدخل بعض أصبعه فيه واستنشق ثلاثا، لكن المعمول به في السنة وصل المضمض والاستنشاق. جاء حديث طلحة المصرف عن أبيه عن جده النبي وصل، لكن أنكر الإمام أحمد أو نقل إنكار السلسلة، وهي طلحة من المصرف عن أبيه عن جده النبي فصل كان يفصل من مضمض الاستنشاق، لا يصح هذا الحديث. فجاء في حديث عبد الله بن زيد أنه مضمض واستنشق بكف واحد ثلاثا بكف واحدة، يعني تستوي تأخذ ماء تغرف قليلا وتضع القليل الباقي على أنفك وتفعل. هذه السنة، أكثر الناس يفصلون، ما ورد الفصل. السنة أن تصل المضمضة على الاستنشاق. ما علة الذين يفصلون؟ أكثر علة عندهم علة غبية عليلة. وش هي؟ صدقت يا أخي ما يكفين الماء، أكفى رسول الله ربما أضخم منك أنفا وأضخم منك لأنه كان فخما مفخما، نعم، مع ذلك كفى توجوه في أنفه وكفى فمه، وانت تقول ما يكفيني موية ما تكفيني. فينبغي تفصل بمضمض الاستنشاق. وغسل ذراعيه ثلاثا، ذراعيه يقصد إلى ذراعيه، إذا جاء حديث مطلق هكذا فيقصد إلى هي المرفقين كما في الآية. طيب ليش أحيانا الراوي يبهم كذا؟ لأنه ما يذكر الشيء المعروف. خلاص غسل ذراعيه يقصد إلى هذا، لأنه شيء معروف نزل في القرآن، وإن كان هذا الحديث إسناده أصلا ضعيف. ومسح برأسه هذا وارد، وغسل رجليه ثلاثا ولحيته تهطل على صدره، ثم حس حسوب من بعد الوضوء. ثابت على عليه أنه شرب بعد وضوء من فضل وضوءه. أين السائل؟ كذا كان وضوء النبي، وقوله هكذا وضوء النبي لا شك أن هذا له شاهد، إلا أنه إذا قلنا أن هذا فصل من الاستنشاق نتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابع فيه واستنشق ثلاثا، هذا الآن إذا كان فصل فلا أعرفه دليلا الآن عليه، لكن لو فعل فصل أجزأ، لكن ترك الأفضل. حديث بعده فأدخل بعض أصابعه فيه لا هذا سند ضعيف. الآن لا أعرف شيء في إدخال إلا السواك عند الوضوء، لا أمرتم بالوضوء، السواك عند كل وضوء. أما الأصبع لا أحفظ الآن شيء، لكن هذا السند ضعيف. نعم انتهى الوقت. طيب إذن نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة إيش العصر. ما حكم إهداء الناس الهدايا وإقامة العزائم عند حصول ما يسر الإنسان؟ لا بأس، إذا الإنسان مثلا جاءت وظيفة ودعا الناس، يعني النبي قال إيش أنتم أدرى بأمور دنياكم، أمور العرف لا بأس فيها. أو أهدى هدية، أهدي هدية بسبب أنه تخرج، ما في إشكال. هل يجوز أن نقرأ ختمة قرآن جديدة ولم انتهي التي قبلها؟ أنت كما تشاء. قلت ودي أعيد قراءة الأولى لأني أخشع فيها وتم ختمتي على خشوع، ما في إشكال. ما حكم ما يسمى بالثقة بالنفس؟ هذا لا يجوز أن يقول إنسان أنا عندي ثقة بنفسي، والنبي يقول ولا تكني لنفسي طرفة عين، كيف ثقة بنفسي؟ يعني خلي عندك ثقة في نفسك، كيف؟ قل له استعن بالله وتوكل عليه، نعم، وأدي ما تستطيع. هل المقصود تبديل السيئات الذنوب أم الخصاص السيئات؟ لا، بدل السيئات الحسنات إلا هي الذنوب، تبدل حسنات. سبحان الله، بعد حلقة العلم يكون عندك ذنوب قبلها تبدل حسنات، هذا من فضل الله عليك علينا. نرجو تعليقكم على زيارة أحد الأئمة. زار من؟ والله مخطئ الشيخ هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وقر صاحب بدعة فقد عانى على هدم الدين، وهذا تثبيت لهم على بدعته. يقول كيف يا وهابي يتكلم علينا؟ زارنا إيش إمام الحرم بذاته، فيكون هذا إيش تثبيت للتصوف والابتداع. ولذلك الإمام أحمد قال من وقر صاحب بدعة فقد عانى على الدين، وهذه طريقة الإخوان المسلمين تكتيل الناس، يعني لا يفرق، أهم شيء يتكتل صوفي كان ختمي تهجاني إلى آخره، المهم أن يتكتل ويزداد عدد المسلمين متكتلين. ليس مصلحة الشارع أن تكتل الناس، مصلحة الشارع أن تكتلهم على السنة، أن يعملوا بالسنة، وليس التكتيل هو المصلحة الشرعية. نعم، التكتيل إذا كتلت على غير المصلحة الشرعية يؤدي للتفرق والتناحر والقتال، فلا بد أن تدعوهم للسنة. نعم، ثقف ثم إيش كما يقول الألباني كان ثم اجمع، أما هم اجمع ثم ثقف، هذا ما يمكن. إيه؟ هذا هو. وكيف تكلمون يا وهابية؟ شوفوا يرشروا باليوتيوب، شوفوا إمام الحرم زارنا بذاته. طيب وإمام الحرم نبي، لما حضر عندهم أنكر عليهم ورقصوا قدامه، رقصوا رقص صوفي يقص عليه، هذا لا يجوز لا شك. من حضر المكان منكر ليس تغييره لم يجزى الحضور، هذا المكان منكر أنه يرقص. والله ما أعرف، ولا الله يهدينا وإياه، أخطأ، أسأل الله أن يتوب عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بعدها بعد ما تكون الشمس بيضاء نقية، في سنة سائي نهى النبي عن الصلاة بعد العصر والشمس بيضاء إلا والشمس بيضاء نقية، فإذا كان بعد العصر مباشرة تصلي والشمس بيضاء نقية يجوز، لكن إذا تغيرت إلى الصفار فهذا وقت نهي، حتى قبيل الغروب أشد ربما. أي وين كان مطلقا هذا النهي؟ نهي، نهي.